سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول آثار وأضرار الذنوب والمعاصي. وصل بنا الحديث في اللقاء السابق، قال: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المسألة الموفية العشرين. قال: ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصل بصفات المدعو له بها، والله المستعان. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود إليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاء فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاء فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرئي، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قد. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة لم أرى دوحة أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، المحض اللي هو اللبن الخالص بلا رغوة أو شوب ماء. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة أي سحابة. قال لي هذاك منزله. قال قلت لهما بارك الله فيكما، فضراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. معنى كلمة يأخذ القرآن فيرفضه أي لا يعمل به، ولكنه قرأه واستظهره فقط ليتآكل به الناس ولم يعمل به قط. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاء وعينه إلى قفاء، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق. وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء الطنور فإنهم الزنا والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حولهم فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. طبعا هذا الحديث مشهور ويسمى بحديث سمرة ابن جندب، وهي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فما رآه صلى الله عليه وسلم حق ووحي، وهو عذاب البرزخ يعذب هؤلاء الناس بهذا العذاب الذي سمعناه حتى يقضي الله عز وجل بين الخلائق ويأذن بالبعث وبالنشور. ومعلوم أن هؤلاء القوم ماتوا وهم مصرين على هذه الذنوب، وإلا من تاب تاب الله عز وجل عليه. وفي الحديث دلالة صريحة على ثبوت عذاب القبر وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وعليه من أنكره فهو كافر عياذا بالله. وفي الحديث أيضا دلالة لبعض أقوال أهل العلم أن كل من مات على الفطرة أو قبل أن يبلغ الحنث من الأطفال فمالوا إلى الجنة، فسألوا أولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، يدل الحديث على هذا. ولكن غيره من النصوص دلت على أن أولاد المشركين يختبرون في أرض المحشر، شأنهم شأن من مات ولم يبعث له نبي، شأنهم شأن الرجل الهرم، شأنهم شأن الرجل المجنون اللي عنده عتة. هؤلاء يختبرون في ساحة الموقف، يختبرهم ربنا عز وجل، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث الأسود ابن سريح. يقول: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم صعب الظلم والفساد، فيحبس الله بذلك القطرة فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار، أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح والساكن، فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله ليذيقهم لا من العاقبة والتعذيب. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن آثار الذنوب ومن تأثير المعاصي له في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر. يعني تخيل حبيت القمح بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطلوه في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلم والفجر والخونة ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمان ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار لتلك الجرائم التي عدبت بها الأمم، فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن، فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، ومحبة العذر الذي يوجب كمال العبد والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغر من ارتكابه حتى يعذر إليه. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبهم إعذارا وإنذارا. وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال، فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغير على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول العذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعوه شدة الغير أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغير حتى يتوسع في طرق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعذر كثير منهم بالقدر. وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربه، وأذنته منه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف حتى يحب أهل الحياء، جميل يحب الجمال، وتر يحب الوتر. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته الذنوب أخرجت من القلب الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث الخلق الله والجنة عليه حرام. اكتب عندك، والديوث هو الذي يقر الخبث على أهله. والدياثة درجات، يقر الخبث على أهله. والدياثة درجات، أعظمها أن يعلم بخبث أهله ويسكت، أن يعلم بخبث أهله ويسكت. يقول: ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة يميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب كمثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلة، ولم يجد دفعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسر الطمع فيه عدوه. الصياص اكتب عندك معناها القرون. ومن عقوبتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمع. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كل. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه تفسيران، يعني كلمة فاصنع ما شئت، أحدهما إنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحي منه من الله، وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانة. فعلى الأول يكون تهديدا كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت لا، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا بإطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعلهم، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. والحياء مشتق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة. فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة لازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حديثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب عز وجل، تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد. ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال إنما يحملن على المعاصي حسن الرجاء وطمع في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجل تعالى في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب. فالمتجرؤون على معاصي ما قدروه حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهى. وهذا من أمحل المحال وأبين الباطل. وكفى بالمعاصي وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابتهم من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرمته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوا وأهانهم كما أهانوا على دينهم وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكره. فإنهم لما هان عليهم السجود لله لهم واستخفوا به ولم يفعلوا أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ الجواب: لا أحد. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقوى ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بما نسيهم بترك تقوى، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحه وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها. فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرط قد انفرط عليه مصالح دنيا وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يقطع. وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وبأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، ويجبر من كل شيء ولا يجبر منه شيء. فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي. فإن من عبد الله كأنه يرى لم يكن ذلك لاستيلاء لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشه الهني ونعيمهم التام. فإذا أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. طبعا هنا قال: فإن عصاه بالمعاصي تخرجه من دائرة الإيمان، أي الإيمان المطلق، أي الإيمان المطلق. لا خطأ، الإيمان المطلق. فإن الله يدفع عن الذين آمنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وديت قراءة يا أخوان، اتبع عندك هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو.
يدافع حفص.
نعم.
الثانية
يا قراءة ابن كثير وأبي عمرو، إن الله يدفع. ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من والاه، الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم درجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومنها معية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جانب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحل بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليه خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرج عن الإسلام بالكلية، ومن هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخر، إلى الله والدار الآخر، أو تعوقه وتوقفه وتقطعه عن السير فلا تدعوه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن جهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإذا زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولابد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الجهل. وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. ومن آثار الذنوب أيضا أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال تعالى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. وفي بعض الآثار الإلهية، طب اكتب عندك معنى الآية باتفاق المفسرين: أن الله عز وجل لا يزيل نعمه عن عباده إلا بسبب من أنفسه. أن الله تعالى لا يزيل نعمه عن عباده إلا بسبب من أنفسه. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبيد على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. وقد أحسن القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور أخرى عليهم أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف على قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حسن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمنا، ومن عصاه انقلبت مأمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأن بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإذا سمع وقع قوم القدم وقع قدم القوم خوفا أن يكون النذير بالعصب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله أمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، بذا قضى الله بين الناس مدخلق، إن المخاوف والأجرام في قرن. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.